أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام فلا تدام شمعين لأخينا المدين. الله فتحنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا الحكومة هي حالة ادعائية من الشارع المقدس. طبعا كلمة ادعاء بالنسبة للشارع مش صحيحة، كلمة مش حلوة، يعني تتضمن معنى سيء،
افتراض يعني.
لكن هي واقع، يعني احنا انا عم بعطي اللفظة المناسبة، وان كانت اللي بتفهم الطالب المعنى بالضبط. فالحكومة عبارة عن حالة الطواف وصلاة، هي من صلاة الطواف قطعا مش صلاة، لكنه ادعى انه صلاة بمعنى وسع المفهوم. فانا من باب توضيح الفكرة اقول ادعاء، بس كلمة مش كتير مناسبة.
اعتبره
هو حالة اعتبارية
تنزيلية،
بس ما هي
هو
بلا شك هو اعتبار، هو صحيح اعتبار محض، يعني زي تماما. بس لانه انا ملاحظ انه كثير من
في تعابير تنزيليه مثلا
يفهم المصدر بدقتها، ما 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 في يعني هتفهموها منيح يعني. بس الباب يعني على اي حال
السكاكي
السكاكي حقيقه ادعائيه، سكاكي عبر هالتعبير حقيقه ادعائيه في مقام المجاز. هو نظريته جاب أدلة عليه هو، بس طبعا مردود كلام مش سليم، كلام مشهور أصح هذا بالمجاز، بس هنا هي حقيقة ادعائية على أي حال. والإشكال اللي كان أن هذه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هي ليست هو ليس حكومة بل تخصيص. وذكر بهالشيء انه الحكومه توسيع المفهوم او تضييقه، وهنا ما عندي هالشيء، انتقلنا من الاثر الى الموضوع، وهذا باطل كما ذكرنا. ويجيب عليه انه شو المشكله، فليكن المهم ان يكون صار في توسيع موضوع. ثم اجبنا على ذلك انه لا، ليس كل ادعاء، ليس كل اثر يؤدي الى ادعاء. يعني لو قلت لك مثلا زيد شجاع او زيد كثير الشعر، هل يعني اني قلت زيد وان وسعت مفهوم الاسد؟ ما له علاقه، اعطيت صفه من صفات الاسد صح. ليس كل اعطاء صفه لشخص معناه أني وسعت المفهوم الآخر ليشمل هذا الشخص أبدا. نظرة دقيقة جدا، تأمل فيها لأن الأمر صحيح، تأمل فيها جيدا. يعني هيد بنفهم ساعتها معنى الحكومة بالضبط شو معناته.
تشمل
اللمي للأمي، هن ادعوا ذلك أنه شو المشكلة عندما أشكل عليه أنه هذا ليس حكومة بل تخصيص. دعوا ذلك انه شو حكومته، شو المشكله؟ احنا جاوبنا عليهم بهالشباب انه ليس كل انتقال من الاثر الى المؤثر الى الموضوع يعني توسيع الموضوع ابدا. لو قلت لك زيد ابخر الفم مثلا، لا بس بقول الاسد ابخر الفم، هذا احد صفاته ابخر الفم، لا يعني اني وسعت مفهوم الاسد ليشمل زيد أو ليشمل كل أبخر الفم، مش هيك معنى أبدا. كل واحد كل شيء لحاله.
يعني تم قريها يعني.
نعوذ بالله إيه. فلو قلت لك يا إلى آخره، إذا لو قلت لك زيد شجاع فهل يعني ذلك أني وسعت مفهوم الأسد ادعاء ليشمل الرجل الشجاع؟ لا. ولو قلت لك الطواف مثلا اشترطوا في الطواف الطهارة الحدثية، هل معناته أن كل طواف صار صلاة؟ لا، لأن الصلاة يشترط فيها الطهارة الحدثية أبدا، ما لها علاقة. هذه تحتاج إلى دليل خاص، التوسع والتضييق الحكومة يعني تحتاج إلى دليل خاص، وإذا ما في دليل خاص طلعنا منه. وقد وردت استدلالات كثيرة عديدة بالآية بأنحاء مختلفة، أشكال مختلفة بالآية. الآية هذه الآية سودت من الأصوليين عشرات الصفحات، وحقيقة لا بأس، الله يجزيهم بالخير. لكن رح نذكر آخر شيء أن الآيات جميعا لا تدل على خبر الواحد، ما لا على خبر الواحد كل الآيات. لكن أنا عندما نبحثها فإنما نبحثها للفوائد الهامشية اللي مهمة أيضا من قبل الحكومة والتخصيص. هون كيف نطلع من الحكومة، كيف نطلع الأمور جيد نفهمها بعمق، يعني مش مجرد أن نحفظها أو أن نتبع الآراء. وجيد تتبع الآراء شيء مهم، جزاهم الله خيرا، والحفظ شيء مهم، بس أن أفهم القصة بعمق هذا المهم، هذا اللي بيعمل مجتهد. أما تتبع قال فلان يرد عليه قال فلان وقال فلان وقال صح، بس بصير الكمبيوتر أحسن مني، الكمبيوتر بتتبع الآراء أحسن مني بألف مرة وأدق أكثر ولا ينسى أصلا. تتبع الآراء شيء والاجتهاد شيء آخر. وردت استدلالات عديدة بأنحاء مختلفة على كيفية دلالة الآية على حجية خبر الواحد كثير، وإيرادات عديدة أيضا، يعني فإن قلت كثير شوي سيأخذ بيانها منا وقتا واسعا كثير، نحن في أشد الحاجة إليها، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها في مضامها. احنا عطينا الأسس عامة، الأشياء الأساسية في الاستدلال، وأنتوا بعدين اللي بحب يطلع خليه يطلع، أفضل من أن خليه ضمن وقت الدرس لأنه وقت ضيق الدرس. يعني إن شاء الله جلسات مذاكرة حكايات مطرحة، خصوصا أن لا نذهب إلى حجية خبر الواحد من باب الآيات ولا النصوص. أنا أذهب إلى حجية خبر الواحد بلا شك، خبر الواحد حجة، لكن ليس من هذا الباب، لا من الآيات ولا من النصوص، بل بما هي سيرة عقلائية، بمعنى أن الشارع استعمل السيرة. كن دقيق شوي إن شاء الله ببين بعدها، ليس مجرد كشف، بل كشف واستعمال، عمل بالسيرة من هالباب. في إشكالات على حجية خبر واحد من أساس. قبل أن ننتقل للآية الأخرى، للآيات الأخرى نستعرضها، يعني آية النفر وآية الكتمان وآية البيان وإلى آخره، إن شاء الله نشوف على السريع. هناك إشكالان على أصل حجية خبر الواحد، وراح نبينهم إشكالان حلوين على أصل حجية خبر الواحد. من قال إنه حجية خبر الواحد؟ يعني إذا قلنا بحجية خبر الواحد، هناك إشكالان يردان على أصل الحجية، بغض النظر عن آية النبأ، بغض النظر عن آية النبأ، يعني سواء كانت دليله آية النبأ أم آية النفر أم آية الكتمان، القرآن أو الحديث أو كله، أو السيرة، السيرة العقلائية كله، أو الإجماع كما ذكروا. يعني هنا عندهم أربعة أدلة رئيسية، خامس نص نص. فبناء على مهما كان الدليل، في هناك إشكالان رح نبينهم، وأجل الجواب للأخير لأنه بيشمل كل الأدلة. الإشكال الأول باختصار، إن القول بالحجية يلزمه عدم الحجية، يلزم من الشيء من وجوده عدمه. إن القول بالحجية يشمله يلزمه عدم الحجية. كيف؟ السيد المرتضى رحمه الله نقل الإجماع على عدم الحجية، والإجماع حجة. فإذا كان نقله نقل عبارة عن زوي، فهو نقل الإجماع على عدم الحجية. إذا كان خبر واحد حجة، هذا النقل صار حجة، فإذا صار عندي دليل على عدم الحجية، يلزم من وجوده عدمه. بطلع هيك حس إنه جماعة هادين شغل، ما عندي شغل فأكيد بتفتل السهلات عن أجداد بصيرة نصاف واحدك. يلزمه من وجوده، يلزم من وجوده عدمه، لأن السيد المرتضى رحمه الله ينقل الإجماع على عدم الحجية. فإذا كان النقل حجة، يعني خبر أحسن، يعني صار
خبر واحد،
السيد المرتضى خبر واحد، فحجة، يعني صار الإجماع حجة، النقل إجماع منقول، فصار حجة، صار صار ثبت عندي الإجماع على عدم الحجية
بحجية
خبر الواحد. حلك أنك طلبت الحل إلى حلي إن شاء الله، إلى حل لو ثمرة قانونية كبيرة. يعني كيف حلينا مسألة النبأ ببعض النظريات في علم الاجتماع الحالي
أو قضية لا
تشمل مصر، هذا حد دليلهم راح نجي من الجواب، راح نأخذ الأجوبة للأخير. الشيخ طوسي كمان بينقل إجماع الحجية، فصار في إجماعين متعارضين، وفي قضية لا تشمل نفسها إن شاء الله مبينها، بس هذه بشكل عام أنا عم أوضح أجوبة خليل الأخير. فإن السيد المرتضى رحمه الله نقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، فإذا كان خبر الواحد حجة ومنه خبر السيد المرتضى رحمه الله لزم ثبوت الإجماع على عدم الحجية، فيكون دليل الحجية مما يلزم من ثبوته عدمه. هذا كلام، هذا الإشكال الأول، وهو مردود إن شاء الله نشوف عدد يعني ردود. هذا إشكال على أصل حجية خبر الواحد بغض النظر عن الاستدلال بآية النبأ. أصل حجية. الإشكال الثاني هو خاص بالروايات التي فيها وسائط متعددة بين الراوي والمعصوم، يعني مثلا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن صادق عليه السلام مثلا، هذا اللي هذا مثلا هذا خاص بالخبر ذو الوسائط، بالخبر ذي الوسائط. ليش؟ لأن حجية الخبر خاصة، هذه مهمة جدا راح نتطرق لها بشكل أوسع شوي وأكثر، مهمة جدا. حجية الخبر خاصة بما كان مضمونه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي وليس مطلق. يعني حجية الخبر كما سنرى بنعمل له بحث خاص، يعني مهم جدا، لأنه خاص بما كان مضمونه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. يعني مثلا والله خبر بنجاسة الدم، هذا أثر شرعي أو يعني اعتباري، أو موضوع لأثر شرعي، والله فلان طلعت لحيته هذا منه أثر شرعي، بس موضوع لثبوت التكاليف، يعني هو نفسه موضوع لثبوت التكليف، ثبوت الحرام والحلال. وهل يثبت تثبت الآثار غير الشرعية بخبر الواحد الثقة مثلا؟ يعني مثلا لو قال إجانا رواية أن نوح عليه السلام كان عمره 2400 سنة، هذه بالنسبة لنا ليست موضوعا لأثر شرعي ولا لها أثر شرعي، لا بتقدم ولا بتأخر. الزهراء كسر ضلعها، شو موضوع الأثر الشرعي؟ وهل مجرى؟ فهل خبر الواحد حجة أو لا؟ موضوع راح ناخذ شوي مجالنا فيه مش الآن، بس نخلص حجية خبر، ما هو مجال حجية خبر الشرعي خبر الواحد. فقالوا في الوسائط أن الخبر أن خبر الواحد خاص بما كان مضمونه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي، وهذا شأن الشارع. يعني طبيعي الشارع عندما يشرع كشارع مش كمؤرخ ولا ككيميائي ولا فيزيائي ولا رياضيات ولا من يحزنون، يستخدم صلاحيته كشارع، وليس من شأن الشارع. مثلا لو فرضنا اجاني رواية انه سلمان الفارسي عمره 350 سنة، في بعض الروايات 260 سنة يمكن، تبين عمره كثيرة من معمرين. طيب قديش ثمرة الشرعية هذه؟
لا بدك تقول
ها كتاريخ صح، اذا بنعمل تاريخ صح، لكن كأثر شرعي او موضوع لأثر شرعي لا. مثلا والله حصلت معركة الفلانية بالصين من حوالي 3000 سنة، ولد عندي حديث عن الصلاة عليه السلام، شو الأثر الشرعي وموضوع الأثر الشرعي؟ هي مجرد نقل تواريخ مش أكثر من هيك. وشأن الشارع هو بيان الأثار الشرعيات أو الأثار الشرعية، هذا شأنه. عندما يقول لك الطواف صلاة أو شيء من النوع، يقول لك خذ بخبر واحد، خذ بمعالي مدينك من يونس بن عبد الرحمن مثلا، فهذا عم يقول لك أمور شرعية. إذا اعتبار الخبر طب الخبر بالواسطة، لو قال الكليني مثلا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، طب محمد بن يعقوب أنا سمعته مباشرة مثلا أو قرأت كتابه مباشرة مثلا، النقل وجداني. بس نقل علي بن إبراهيم، نقل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بده يحتاج إلى خبر الواحد، إلى حجة خبر الواحد. يعني صار حجيته اعتبارية وليس وجدانية. طب هذا النقل نفسه كنقل ليس أثرا شرعيا، ليس حكم شرعي، وليس ذا وليس موضوعا لحكم شرعي أيضا. فإذا كل ما كان مخبرا عنه بالوسائط كله انتفت شرعيته، حتى لو قلنا بحجية خبر الواحد، لأن الواسطة ليس أثرا، يعني حجيته ليس أثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي. صح؟
بس هون هي موضوع لأثر،
مش موضوع.
ليش؟ إذا في واسطة يعني عم ينقل خبر
قول الإمام، هو اللي
عم ينقل قول الإمام
نفس الواسطة
اللي لها.
فهمت عليك، رح تجينا على كتاب الوقت، رح تجينا بس نرد عليه. بس هو لا، هو من هو عبارة عن سمعت فلان يقول، بس سمعت فلان يقول،
هذه الواسطة،
هذه الواسطة، هذه النقل هذا بذاته هو مجرد سمعته، مش هو نفسه. يعني هو لو كان موضوع الحكم الشرعي كان هو نفسه بالك، هو نفس النجاسي لا، هو نفس الصلاة لا.
بس أنا
مش متعلق، بعدين التعلق شيء والموضوعية شيء آخر. تحديد إن شاء الله رح نجاوب عنه إنه هذا يشملها خبر واحد بلا شك يشملها، لكن يعني بالنسبة أنا تركت الأجوبة للأخير، لأن هذا هذان الإشكالين يردان على كل الأدلة، يعني على خبر الواحد من أساسه من أصله، سواء كان استدللنا بالآيات أو بالروايات أو بالنصوص أو شو ما كان أو بالسلام. فهذا الإشكال الثاني، لأن معناه إلغاء معظم الأخبار، أي معظم بالمعظم، يعني الكثيرية العظمى الأخبار، قليل ما بكون شيء ما في واسطة بالمرة، خصوصا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا كلها بالوسائط، كل الأخبار، فالتغت الأخبار كليا يعني على الحجية. إشكالاني لا بأس بالتعرض إليهما، بس إن شاء الله ننتهي من حجية الخبر. انتهينا من آية النبأ، ننتقل إلى الآية الأخرى، آية النفر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نفر، قالوا هذه الآية تدل على حجية خبر الواحد. ليش؟ لأن هؤلاء الذين نفروا للتفقه في الدين
أشخاص
راح يرجعوا يخبروا قومهم، فخذوا بأخبارهم، شان يخذوا بأخبارهم يعني خبر الواحد. هذا استدلال بشكل عام، لكن كما ذكرنا في فوائد جانبية كثيرة. وطبعا هذه الآية ليست رح نبين أن ليست أصلا في وارد خبر واحد ما له علاقة، رح نبين إن شاء الله، لكن لا بأس بذكرها، ذكر المورد، ذكر الاستدلال، إرادة على الاستدلال، إرادات على الاستدلال، لأنه لها ثمرات وإن كانت جانبية، ثمرات علمية ومفيدة أيضا. مورد النزول، هذه الآية متى، كيف نزلت، متى نزلت؟ لأن مورد النزول بيبيننا أحيانا، يعيننا في فهم الآية، فهم المراد. أنا مجمع البيان للشيخ الطبرسي، قيل كان رسول الله إذا خرج غازيا لم يتخلف عنه إلا المنافقون والمعذرون، يعني أصحاب الأعذار، الأعذار الشرعية. فلما نزل الله تعالى، أنزل الله تعالى عيوب المنافقين وبين نفاقهم في غزاة تبوك، يعني غزوة تبوك، قال المؤمنون والله لا نتخلف عن غزاة يغزوها، عن غزاة يغزوها رسول الله، نطلع كلنا معه، ولا سرية أبدا، إذا طلب منا نطلع نطلع للغزو خلاص. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالسرايا إلى الغزو نفر المسلمون جميعا، كلهم طلعوا، ضلش على، وتركوا رسول الله وحده، قال نطلعوا أغزو مثلا بني فلان، لأنه جماعة. طبعا أنا ذكرت لكم سابقا الغزو لم، ليس هناك في كل أحداء حروب الرسول، كل معارك الرسول، ليس هناك أي غزو هجومي أبدا. في غزو دفاعي صح، مثل غزوة المريسية في بني المصطلق، أو يعني غزو استباقي للدفاع أبدا. ولذلك أنا أقول أن المؤرخين المسلمين ظلموا الإسلام وظلموا رسول الله، لأنهم قالوا شو الفرق بين الغزو والسرية، قالوا الغزو ما كانت، ما كان فيها رسول الله، السرية لا، ما لم يكن فيها رسول الله. وقالوا صار في كتب غزوات الرسول، والغزو يستبطل معنى سرية، مش هذا المعنى المنيح اليوم، معنى البداوي. وهو والإسلام أبعد ما يكون عن ذلك، ليس هناك ولا معركة على الإطلاق كانت غزوة هجومية لمجرد الغزو. نعم هناك غزوات استباقية دفاعية صح موجود، مثل ذكرتكم غزوة المريسية،
كانوا لا يروح حالهم للهجوم،
أيوة، وغزوة المريسية نمي إلى رسول الله أنه 3000 واحد صاروا عم يجمعوا حالهم ليباغتوا أهل المدينة، يباغتوا الرسول ليقضوا على المدينة، فأعلى النفير وهاجمهم 700 رجل. هذه غزوة دفاعية وليست غزوة هجومية أبدا، هذه أيام الرسول، طب ما بعد الرسول تغير الوضع. فأنزل الله تعالى فطلعوا كلهم ويبقى الرسول وحده. فأنزل الله سبحانه وما كان للمؤمنين، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة، صار ما تنفروا كافة جميعا. راح نبين بعدين طبعا هي استدلوا فيها خبر الواحد، طالب استدلوا فيها، بل السيد خوي رحمه الله يقول ان ظهورها في حجية خبر الواحد اظهر من آلة النبأ لهالدرجة. فانزل الله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة الى اخره، عن ابن عباس، هذا الرواية عن ابن عباس في رواية الكلبة. وقيل ان شاء الله غدا بين مورد النزول، والحمد لله رب العالمين.